جنته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
كيف حالك يا مروة؟
الحمد لله. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ منور.
الله يبارك فيك.
هذا الرحمة يا فندم.
اتفضلي يا بنتي.
ربنا يبارك لنا فيكم وفي علمكم، وربنا ينفعنا بيكم يا رب في الدنيا وفي الاخره.
ربنا يبارك فيك يا مروه.
والحمد لله، نحمد الله على سلامه الشيخ محمد حسين.
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يباركنا فيه يا رب.
الحمد لله.
بالله عليك يا دكتور، يا دكتور جمال، تدعي لوالدي ووالدتي ربنا يكرمهم ويحجوا السنه دي ان شاء الله
باذن الله تعالى. ربنا يكرمهم
بالتثبيت، ربنا يثبتني على نقابهم،
ربنا يرزقنا واياهم من فضله العظيم.
اللهم امين. وعندي سؤال يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا مروة.
انا متنقبة، جوز اختي كبيرة ما بيسيبنيش الا ما بيخليني النقاب ويشوف وجهي، فانا علي اسم في كده وانا ببقى كاره الموضوع ده.
انت عندي كم سنة يا مروة؟
انا عندي 25 سنة يا فندم.
وبيقلعك النقاب ازاي يا مروة؟
بينتشوا من على وش. بينتشوا كده.
جوز اختك ده بيصلي يا مروة؟
بيصلي.
بيصلي.
الحمد لله. يا ريت تقول له حاجه يا فضيله الدكتور.
بارك الله فيك.
ادعي لي بالهدايه، ربنا يهدينا يا رب. والحمد لله على سلامه فضيله الشيخ، وربنا يا رب يجعل قناه الرحمه في الظهار دايما، وربنا يسمحها في الدنيا وفي الاخره يا رب.
ربنا يبارك فيك يا مروه.
السلام عليكم
يا مروه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا الاء.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك.
انا اللي كنت سالت حضرتك سؤال المسابقه اللي هو بتاع الازهر.
مسابقة ايه؟
مسابقة الازهر. دلوقتي الفلوس احنا دفعناها مصاريف للكتب، هل يجوز ولا لازم ندفعها برضو؟
هو المبلغ قد ايه يا الاء؟
ايه؟
المبلغ كان قد ايه؟
هو كان 550 جنيه. يعني انا واخواتي الاربعة، وبابا دفع لاولاد عمتي برضو كان في الازهر. لحد ما خلص المبلغ كله.
دفعته مصاريف مدارس في الازهر. ماشي يا الاء.
انا عندي بقى كمان سؤالين.
اتفضلي.
حكم النظر في المصحف للمأموم في صلاة الفريضة او النفل للمأموم،
يعني المأموم يمسك المصحف؟ ماشي يا الاء.
والسؤال الثاني، هل يجوز القاء السلام على الرجال من النساء ومن النساء على الرجال والعكس؟
ماشي يا الاء.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أفيدوني. بارك الله فيكم. بشتغل في مدرسة لتكوين الممرضين، ماسكة المكتبة يعني اللي فيها الكتب يعني. أخذت إجازة مرضية لمدة 3 سنوات ورجعت لنفس المكان، وجدت مدير جديد وشعبة جديدة يعني الأولى يعني خلاص راحت، ووجدت التدريس تغير، أصبح مدته أقل والمواد قليلة جدا، يعني الشغل في المكتبة تغير. وجدت موظفة لها دوام جديد والمدير على علم بهذا الدوام، هل يعني أتبع يعني الدوام مربوط بالتلاميذ يعني، فهل أتبع الموظفة الجديدة أم ماذا أفعل؟
هذه
جزاكم الله
يا أم سارة. يا أم سارة،
أيوة،
هذه السياسة الجديدة سياسة أقرتها الحكومة وأقرتها الوزارة؟
أيوة.
عندكم؟
أيوة. نعم.
هذه السياسة الجديدة
أيوة.
بإقرار من المسؤولين عن عندكم ولا هذا اجتهاد أيوة. من المدير؟
لا المدير هو يعني كل مدير بيحط دوام جديد أحيانا لما يتغير المدير بيغير الدوام اللي في المكتب علشان
شغلنا
مرتبط بالتلاميذ.
له سلطة في هذا أم سارة؟
سلطة؟
له سلطة أيوة في هذا التغيير؟
أيوة يرجع له اللي هو يعني
أيوة. طب خلاص يبقى لا بأس يا أم سارة.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. الأخ شريف السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم.
من فضلك انا كنت شاري عربية حضرتك بالتقسيط من الشركة مباشرة وبياخدوا نسبة ارباح في السنة 10%. تمام.
اشتريت سيارة من الشركة؟
من الشركة مباشرة، تقسيط مباشر من الشركة نفسها.
يا شريف يا شريف.
نعم.
يوم ما اشتريت السيارة دي كان سعرها كام؟
كان سعرها 94,500.
والسعر اللي انت اتفقت، خليك معايا واحدة واحدة، والسعر اللي انت اتفقت عليه كام؟
109 وشوية.
109 وشوية
بالتقسيط.
ماشي ماشي، يعني انت اشتريتها بالتقسيط ب 109 وشوية.
اه على 4 سنين.
هذا الرقم معلوم.
اه
طيب زاد على الرقم ده حاجة؟
لا ما زادش حاجة.
يعني هم حسبوا نسبة 10% مكسب ورفعوه على السعر
على كل سنة، هم على 4 سنين.
بص يا شريف عشان ما تلخبطش نفسك وتلخبطني، السعر اللي انت اتفقت عليه اشتريت بيه سعر نهائي.
اه
مش كده يا شريف؟
سعر نهائي. اه
يعني اشتريتها ب 109 ونص.
اه
على 4 سنوات.
على 4 سنين. اه
طيب في اشكاليه؟
اه السؤال بقى، لو انا دلوقتي جيت بعد سنه وحبيت ادفع الفلوس كاش في مقابل انهم يشيلوا نسبه الارباح بتوع الثلاث سنين اللي باقيين، صوره التعامل كده صحيحه ولا لا؟
ماشي يا شريف.
ماشي شكرا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ هاني السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور جمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير والله يا جمال.
أكرمكم الله.
والله أنا بس عاد أشرك والله وشك بشوش وأنا بحب أشوف حضرتك والله.
ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك.
والله.
ربنا يبارك فيك يا حبيب. الله يبارك فيك.
طيب الله يخليك. انا بس كانت في رؤيه شفتها والله، فارجو من حضرتك انت توضحها لي، انا اسف يعني.
اتفضل يا اخي.
الله يكرمك. والله انا من فتره من يعني في العيد اللي فات، العيد الكبير، والله حلمت يعني وشفت رؤيه عن الرسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
الانسان شاف الصوره الجميله ديت، بس ما شفتش الشكل خالص يعني. الصوره جايه بلحيه عظيمه ولابس عبايه زي حضراتكم كده هو وشال، بس ما فيش كلام، بس أيوه. انا اخذته وطلعت يعني اخذني في حضنه وقالوا ان هو ده رسول الله. طلعت مثلا في اوضه واثنين وثلاثه، فتحت الاوض في اخر اوضه اللي هي الاوضه الثالثه، رايت الرسول عليه السلام وحضنته وبكيت بين ايديه وقبلت ايديه، بس هو ما كلمنيش ولا اي حاجه، بس اشار لي على بيوت قديمه.
ابشر يا هاني.
اه والله
هذه بشاره، هذه بشاره.
الله
نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الحق وان يزيدك من الخيرات، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذه بشارة نفرح لها ونسعد لها، لكنها تدفعنا لمزيد من الجهد في طاعة الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا. والرؤية إما أن تحمل بشارة وإما أن تحمل إنذار نذارة. وهذه الرؤية التي رأيتها أنت يعني أنا أميل إلى حملها على البشارة، فإن كنت على خير فاثبت عليه واستزد منه، وإن كنت على بعد عن خير أو وقعت في ذنب فارجع عنه وتب إلى الله عز وجل، واعلم أن مثل هذا اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يفسره أهل العلم بالتأويل والتفسير بأنها بشارة للرائي. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن تكون ثباتا لقلبك وأن تكون طريقا لك إلى الهداية إلى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا أم محمد.
سهل الحمد. والله يا حبيب فضيلة الشيخ أنا كنت عايز أسأل سؤالين.
اتفضلي.
اول سؤال، ممكن وانا بتوضى في الحمام اتشهد الشهاده في الوضوء؟ وممكن انا حضرتك انا كنت قبل ما انا دلوقتي حامل، قبل ما احصل حمل كنت حلفت على طول، يعني حلفت ان انا صوم طول عمري اثنين وخميس لحد ما اموت. فرجعت حصل لي ظروف ترجيع وكده حضرتك، وما بقتش اقدر اصوم اثنين وخميس زي الاول.
حلفتي ولا نذرتي؟
نعم
حلفتي ولا نذرتي؟
لا حلفت، قلت والله العظيم انا هصوم اثنين وخميس على طول.
ايوه.
فرجعت تاني بقى انا فعلا واستمرت على كده، فضلت الشيخ شويه اكتر يعني اشهر يعني.
نعم
ولله الحمد يعني. فجيت لما حصل حمل بقى يحصل ترجيع وكده، ما بقتش اقدر على الصيام، فمنعت ال 2 وخميس ده من اول حمل. انا دلوقتي في الشهر السابع. نعم. معايا فضلت الشيخ؟
معاك يا بنتي.
وبعدين كنت حلفت برضو ان انا ما اتفرجش على مسلسلات ولا على افلام، ما اشوفش غير القنوات اللي هي كويسه، قنوات يعني دينيه ومحترمه.
نعم.
فرجعت تاني بقى مع الوحده وكده، كمان يعني جوزي دايما في الشغل واللي في مسؤوليه وراه وانا قاعده لوحدي، فمليت ورغم ان انا حلفت. فرجعت تاني للافلام ومسلسلات اتفرج عليها، ومع ذلك يعني قلت الحمد لله يا رب، رجعت تاني تبت منها واتفرجت برضه على القنوات الدينيه وهكذا يا فضيله الشيخ. انا عايزه اعرف بقى يعني كده بقى يبقى انا كده حلفت لربنا وخالفت الحلفان، هل عقابي دلوقتي بقى ايه؟
ماشي يا ام محمد، اسمعيني عبر الشاشه.
ماشي.
عفى الله عنا وعنك. الاخت ناديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضيله الشيخ ليا سؤالين.
اتفضلي يا ناديه.
يجوز اسقاط زكاه المال من الدين اللي ليا بره ولا لازم النيه قبل خروج المال؟ السؤال الثاني يعني مدى مشروعيه و يعني المراه لها ذهب الشبكه بتاعتها من الزوج، يعني مدى الحق بتاع ان هي ممكن تقدر تتصرف فيه بدون اذن الزوج، ولها حريه التصرف في الشبكه ديت مثلا ولا لابد برضو من اذن الزوج؟ يعني مثلا تباعها تسلفها كذا يعني.
ماشي يا نجي.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ ابراهيم، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيكم.
الله يبارك فيك يا ابراهيم.
والحمد لله على شفاء الشيخ محمد حسان.
الحمد لله رب العالمين.
انا سعيد جدا والله اني شفت الشيخ محمد حسان امبارح.
الحمد لله رب العالمين.
كيف حالك يا شيخ؟
ربنا يبارك فيك.
عندي سؤال والله يا شيخ.
اتفضل يا ابراهيم.
واحد حصل الدين وبين زوجته شويه مشاكل.
نعم.
وغادرت البيت، بعد ما غادرت قال هي محرمه عليه وحلف عليها بالله لا ترجع لا تعود للبيت.
قال ايه
بالله انها تعود للبيت يعني.
قال ايه بالضبط يا ابراهيم؟
قال هي محرمه علي.
قال هي محرمه علي.
اه.
ما قالش ده
بعد ما خدها ومشي يعني.
ما قالش ده يوم اختي؟
نعم. لا ما قالش كده.
طيب.
قال محرم علي بس بعد ما قالها خدها ومشي يعني.
نعم.
وقال واقسم بالله ما تعود ما ترجعش البيت، لو حد يرجع بقى الحكم في كده حضرتك.
ماشي يا ابراهيم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ، شكرا.
بارك الله فيكم. ام القعقاع، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي. تفضلي.
جزاك الله شيخ، انا عندي سؤال.
تفضلي.
شيخ انا خاف جدا من الامتحانات، يعني اهلي يحاولون يهدوني بس ما اقدر، وهذا يعني ياثر علي بالامتحان، يعني شو اسوي؟
أنا ما أستوعب يا أم القعقاع، يا ريت تكلميني بالفصحى.
شيخ أنا أخاف جدا من الامتحانات.
تخافي من الامتحانات؟
نعم.
تخافين من الامتحانات؟
أي نعم، يعني شو أسوون؟
نعم.
جزاك الله خير.
ليش تخافين؟
ما أدري.
آه. ماشي يا أم القعقاع. الأخت مؤمنة، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك عايز أسألك سؤال للصلاة في القبر، مكان اللي فيه أضرحة زي سيدنا الحسين وسيدة نفيسة وسيدة زينب، صلاة وزيارة.
نعم.
وبعد كده موعد صلاة الضحى، البداية بتاعتها والنهاية، يعني بتبدأ من إمتى وتنتهي لإمتى؟
ماشي يا أخت مؤمنة.
وأسألك الدعاء بالصلاة.
بارك الله فيك، ربنا يثبتنا وإياكي. معنا اتصالات. طب نجيب عن هذه الأسئلة التي بين أيدينا. الأخت مروة، في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم شيماء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم شيماء.
كان في واحدة بتحكي. هيا يا دكتور.
ايوه.
لو سمحت يا دكتور جمال.
نعم.
اللي اشتغل في حراسة.
أيوة.
شغال حارس يعني في عمارة.
أيوة.
وفي العمارة دي مفروشة، فيها شقق مفروشة، فيها ناس والعياذ بالله بتبني، في ناس اشتغلوا رقصيا، وفي ناس محترمة يعني في العمارة دي.
نعم.
هو بيشيل لهم الزبالة وبيغسل لهم السيارات وبيجيب لهم طلبات، فهل الفلوس دي حلال ولا حرام ولا ايه؟
ماشي يا ام شيماء. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك لنا فيك يا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك يا أم أحمد.
ربنا يكرمك. بقول لحضرتك أنا كنت إن شاء الله من حجاج السنة دي بإذن الله، ادعي لي ربنا يتقبل مني يا رب.
ربنا يرزقك الإخلاص وحسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم
يا رب،
ويتقبل منك العمل الصالح ولا تنسينا من دعوة طيبة. عندك سؤال يا أم أحمد؟
أيوة إن شاء الله لي سؤالين. ربنا
اتفضلي.
يكرمك يا رب. السؤال الاول، اللي انا لما رحت حجيت وكده، فانا حجيت من غير محرم، بس كان جوزي في السعوديه كان عامل لي زياره، فقالوا لي انت كده يعني الحمد لله الحجه كويسه وكله، بس ايه في اسم، فانا عايزه اعرف بس من فضيلتك الاسم ده ايه، او اكفر عنه بايه. ده السؤال الاول. اما السؤال الثاني، عندنا سياره فبعناها، فانا عايزه اعرف الزكاه على السياره، في زكاه على السياره، ويعني لما بعنا السياره في فلوس كانت ديون علينا طلعناها من دي، هل الزكاه بقى يبقى على السياره كلها حضرتك
بعد ما سديت الديون المبلغ الباقي؟
الفلوس يعني بعد ما سدت الديون
المبلغ الباقي يبلغ النصاب يا ام احمد؟
لا ما احنا بعنا السياره لسه يعني، والشهر ده وسدينا الفلوس بتاعتنا الديون اللي علينا.
لا، المبلغ الباقي بعد سداد الديون.
ايوه.
يخرج فيه زكاة يعني، فيه نصاب زكاة ولا مبلغ قليل؟
لا هو مبلغ كبير، ده عربية مبلغ كبير.
كام يا أم أحمد؟
60. بس الستين دول اللي احنا 62.5 بعنا العربية بيهم، فاحنا ده في ديون كانت علينا.
في زكاة في الباقي يعني يا أم أحمد؟ في زكاة في الباقي يا أم أحمد؟ بعد ما نخرج الديون هتزكوا الباقي.
هنزكي حضرتك يعني الباقي.
الباقي بعد سداد الديون.
طيب معلش كمان سؤال وخلاص. معلش.
اتفضلي.
فضيلة الشيخ، دلوقتي لما يبقى فيه مثلا الواحد مسلف انسان فلوس، والفلوس دي بقى لها مده وجي رجعها، هل يبقى عليها زكاه؟
زكاه الدين يعني. قعد كام سنه الدين ده يا ام احمد؟
ممكن يبقى قعد 5 3 يعني. بيقعد يعني مثلا لما نسلف حد مثلا
ماشي يا ام
احمد بيجيبها بعد مدة، فهل عليها لما ناخدها هل عليها زكاة؟
ماشي يا أم أحمد. أم آية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرة الشيخ،
اتفضلي يا أم آية.
أسئلة بعد إذنك.
اتفضلي.
أول سؤال، هل يجوز الدعاء على واحد يعني كان سايق عربية وخبط بنتي ده وتن واقف لما هي ماتت، لما توفت يعني، وكل الشهود اللي هم شافوها اللي هم من ناحيته يعني قالوا ان هو كان سكران، وقالوا ان هو اصلا يعني مشهور ان هو على طول سكران ومعمل له اواضي سكر في نهار رمضان. تاني حاجة، يعني هي كانت مكسرة في الصلاة والصوم، بس كانت قبل ما تتوفى بيوم قالت لي يا ماما انا اللي انا ما صمتوش ان شاء الله هبقى صومه معاكم، فانا قلت لها بلاش تبتدي من يوم الحد، خليكي معانا ابتدي من يوم الاثنين، وهي توفت يوم الحد ويعني ما حصلش ما صامتش يعني، فانا اعمل لها ايه؟ تالت حاجه حضرتك، انا يعني اعمل لها ايه علشان يعني ولدها ما يرضاش يوديني عندها المقابر الا كل شهرين او كل 3، وخلانها وكده قالوا ان هي بتجيلنا في المنام بتقول لهم انتوا جيتوا دفنتوني وسبتوني كده لوحدي، وبيقولوا ان هي بتجيلهم على طول زعلانه، وهي ما بتجيليش انا اصلا خالص، فانا اعمل لها ايه؟ وجزاك الله خير.
ربنا يغفر لها ويرحمها يا ام ايه. الأخت مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا كنت قد سألتك من قبل في سؤال لكن لم تفهمني جيدا، فأرجو أن تفهمني الآن.
أعيدي علي السؤال.
هناك أخت الله مخطوبة لأحد أقاربها مقيم بالخارج، فهما يريدان أن يقوم بعقد شرعي يعني بحضورهما وحضور العائلتين وبعض الأقارب وبالإشهار والوليمة، لكن دون أن يعني دون أن ينتقل للعيش مع بعضهما، لأنه سيعود بعد مدة قصيرة للخارج. قصدت بالعقد الشرعي يعني دون العقد المدني، حتى إذا تيسر إذا حتى إن شاء الله إذا يسر لهما الله بعد مدة يعني يقومين بالعقد المدني ويعني ينتقل للعيش مع بعضهما، فهل يجوز هذا العقد؟
هو السؤال يا مريم، لماذا يصنع هذا؟
يعني تفاديا إذا ذهب إلى هناك، يعني إذا كلمها بالهاتف أو نحو ذلك، يعني حتى لا يقع في الإثم.
يجوز يا مريم، يجوز العقد الشرعي، العقد الأصل العقد الشرعي يا مريم، والعقد الشرعي لابد فيه من أركان، لابد فيه من صيغة صحيحة إيجاب وقبول، لابد فيه من ولي، لا نكاح إلا بولي، لابد فيه من إشهار وأن يعلن هذا بين الكافة. هذه هي شروط العقد، عقد الزواج الصحيح. أما التوثيق المدني فهذه مسألة أخرى، الغاية من ورائها حفظ حقوق الزوجين. طبعا يستحب بل ينبغي أن نسارع إلى التوثيق، لكن إذا كنا نفعل هذا لغرض ما، كغرض أن نسمح للخاطب أو نسمح للزوج بقى أن يكلم زوجته بالهاتف أو نحو هذا، فأنا أرى أنه لا بأس به يا مريم. معنا اتصال آخر، الأخ وليد.
أفندم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك بالنسبة للشحن العلاوة، كل ما يشحن الواحد مثلا أبو 5 جنيه بخمسة جنيه ونص يقول لي كده بيع أموال.
أنت شغال في محل اتصالات يا وليد؟
أنا عندي محل سنترال. بتبيع ايه الاول الناس ال 5 جنيه ب 5؟
خليك معايا يا وليد. فضل. بتبيع ايه في المحل ده؟
ببيع جميع انواع الخطوط.
بتبيع الخطوط وبتبيع كروت مش كده؟ وبتبيع كروت الشحن.
ايوه يا فندم.
وبتسمح للناس يتصلوا من عندك.
ايوه يا فندم.
كل ده جايز، انما الشحن على الهواء، واخد بالك، انت بتجيب كارت كبير مش كده؟
ايوه يا فندم.
بتجيب كارت مثلا ب 100 او ب 200.
ماشي يا فندم.
وتبدا تشحن للناس 3 جنيه ب 3 جنيه ونص مش كده؟ طب مش انت بتكسب في الكارت ده يا وليد؟
ماشي يا فندم. وحضرتك فيه
بتكسب فيه ولا لا؟
ايوه يا فندم بكسب.
اصل القضيه دي فيها شبهه ربا يا وليد، فيها شبهه ربا، فنفسي ان انت يعني ربنا يفتح عليك في كل هذه التجاره، وبلاش الباب اللي هيدخل لك شبهه.
يعني الخمسه بخمسه.
الخمسه بخمسه يا وليد، وانت ماشي. تاخد نسبه الربح اللي جاي في الكارت.
ماشي. طب حضرتك بالنسبه للكارت الورق نفسه
ماله؟ مفيش فيه اشكاليه الكارت.
طب ابو 10 ما هو بيتباع ب 10 ونص.
مفيش فيه اشكاليه ده.
يعني ابيعه ب 10 ب 10 ونص عادي؟
مش هو ده سعره؟
لا سعره 10.
سعره 10. طب انت بتبيعه ب 10 ونص ليه؟
ما احنا بنبيع كده من زمان.
سوق سودا يعني، ولا هم سمحوا لك بهذا؟
لا هم مسموح لي بكده.
خلاص لا بأس.
خلاص ماشي يا فندم، شكرا.
في الكارت لا بأس يا وليد. ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يا شيخ انا هطول شويه، بس اسمح لك تسمعني وتدعي لي ان ربنا يهديني وييسر لي الامور ويرزقني برزقك.
يعني انت عندك سؤال ولا عندك مشكله؟
لا عندي هو سؤال، عشان بالنسبه لصله الرحم بسبب مشكله.
طب اتفضلي.
بعد اذنك انا ربنا ما رزقنيش باولاد، واهلي يعني انا كان في مشاكل بيننا خالتي وعيالها،
من غير
وبسامحهم وبعملهم كويس.
ايوه.
فبسال عليهم بما يرضي الله ورسوله، وبطمن على بنتها. فهموني غلط وحوروا الكلام وفكروني عايزه اعرف هي حامل ولا لا، وهنوني بالنسبة لموضوع الحمل، وأولوني كلام أنا ما قلتوش، فاكرين إن أنا عشان ربنا ما رزقنيش هفسد بنتها أو كده. فأنا قررت إن أنا مش عايزة أتعامل معهم تاني، لإني تعبت. أنا مش أول موقف يعملوا معايا إن هم يظلموني وبيرجعوا يصلحوني وأكلمهم عادي. أنا دلوقتي قررت إني أبعد عنهم، وهم بعد ما عملوا المشكلة وقالوا دي غلطت وهي اللي ردت وانا ربنا شهد عليا، قلت ربنا كل واحد هيحاسبه، بيكلموني وعايزيني ارد عليهم. انا مش قادرة لاني تعبت، عشان انا اتهمت، وانا لما حد بيجرحني في موضوع الخلفة بيصعب عليا.
نعم.
فربنا يجازيك كل خير، تجاوبني ضروري النهاردة عشان يعني نفصل الموضوع ده بيني وبينهم.
هي خالتك؟
بنتها. هي خالتي وبنتها، خالتي وبناتها الاثنين، هم ظنوا فيا الثلاثة ظن وحش، وانا كنت بعملهم بما يرضي الله وبنصحهم لوجه الله.
خلاص لا 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 تبتئسي يا ام محمد، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالذرية الصالحة ويعوض عليكي بالعوض الطيب الصالح، ولا تبتئسي واسمعيني عبر الشاشة. أخونا سامر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، زي حالك يا شيخي؟
بارك الله فيكم.
شيخي بدي أسأل سؤال.
تفضل.
شيخي علي دين وبدي أوقف الدين وما ما عم أقدر، عم أشتغل بشتغل بعمل ما عم أقدر.
عليك دين؟
وما عندي شيء بملكه لأوفيه.
وما عندك شيء تملكه تسدد الدين؟
لا يا شيخي.
طب المطلوب يا أخي سامر؟
بدي أريح رأسي على طول، عندي وسواس.
عندك وسواس بسبب الدين؟
نعم.
آه. طيب يعني أنت ما تستطيع سداد الدين؟
عم أشتغل مثل ما بيقولوا لحتى أسدده مع المقدير.
بتشتغل حتى تسدده؟ طب بتسدده على الأقساط أو على دفعات؟
على دفعات شيخي.
على دفعات. مش ربنا موفقك وبتسدد الدفعات أول بأول؟
نعم.
طب الحمد لله، لماذا تكتئب؟
ما حدا عم يرضى اللي ديني، ما عم يرضى هيك الدفع، بده أكثر، بده الكل.
يعني ما يرضوا ياخذوا دفعات ولا ما يرضوا ايش؟
بده الكل خالص.
وهو لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ورب العزة يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم. فحكم الشرع يحكم علينا. فنقول للدائنين اتقوا الله في المدين، ان كان المدين معسرا، ان كان المدين عاجزا عن السداد فاتقوا الله فيه. لكن انا اقول للاخ سامر لا تكتئب، واسأل ربك أن يسدد دينك وأن يرفع همك، وعليك بهذا الدعاء، قله في صلاتك في سجودك، وقله في سائر أحوالك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنيني بفضلك عمن سواك، سدد الله عنك يا ولي يا سامر. الأخ خميس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، صلاة الجنازة تستحب تصلي في المسجد ولا خارج المسجد؟ صلاة الجنازة.
ماشي يا خميس.
صلاة الجنازة لو سمحت.
ماشي يا أخي.
يلا مع السلامة.
بارك الله فيكم. أم عمار، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج؟
بارك الله فيك يا ام عمار.
جمال.
بارك الله فيك.
انا بس والله بطلب التهنئه للشيخ محمد حسان، ونقول يا رب تم شفاعه على خير وبارك لنا فيك وفيه يا رب.
امين يا رب، ربنا يتم شفاعه على خير ويرزقه العفو والعافيه في الدنيا والاخره.
انا في سؤال بس، اطلب الدعاء بس الاخ وزوجي.
ربنا يبارك فيك يا ام عمار.
والله.
ربنا يبارك فيك يا ام عمار.
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أم معتز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم معتز.
من فضل حضرتك، أنا بالنسبة لي كانت الوالدة قبل ما تتوفى كانت مسلماني كل أمانتها بعلم من إخواتي وكل تصرف وكل شيء، ومن ضمن كانت هي معطية لي مبلغ، فالمبلغ ده كان بعلم إحدى من الأخوات، وبعد ما هي توفت أنا بالنسبة لي ما بحبش يبقى علي شيء، فروحت ضيفاء على الفلوس اللي هي سايباها.
أيوه.
ووزعتها من ضمن الفلوس اللي هي تخصها معايا، فجات لأختي زعلانة رغم إن هي بتحبني جدا وكده، فهي بتقول لها تأكدي من الفلو كده، متأكدين؟ عدة مرات تسألها هذا السؤال، فأخشى أن هي تكون زعلت مني أن هي أن أنا رجعت هديتها، ولكن هي كانت في الوقت ده تعبانة، وأنا اعتبرت أن هي الفلوس اللي أنا خدتها بعلمها وبعلم أختي كبيرة أن ده لابد أن أنا أرده، لأن هي في وقت حرب.
يا ام معتز، مش ردتي يا ام معتز؟
انا ردتها بس هي كانت ما تبغاش ان حد يعرف ان انا خدتها.
رديتي للورثه؟
رديتها بدون ما هم يعلموا، يعني رديتها
من غير ما يعلموا. طب ايه فين
المشكله؟ الا اختي اللي كانت عارفه ان انا اخدت هذا المبلغ، فبتقول لي ده الوالده جايه زعلانه ليه انت، هي
الوالده زعلانه شافتها في الرؤيا يعني. لا لا، ما في حاجه عليك يا ما في حاجه عليك يا ام معتز، ما في حاجه، ما في شيء عليك. ربنا يرحم الوالده، وربنا سبحانه وتعالى يبعد عنك كل سوء وكل مكروه، ما في شيء عليك.
طيب
الأخت سمر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل يا سمر.
السؤال الأول، أنا أختي حواجبها عريضة جدا وهي رافضة إنها تشيل الزواج، وأمي وكثير من الناس يقولون إنها متشبهة بالرجال، فماذا تفعل؟
أختك؟
أه.
متشبهة بالرجال؟
يقولون لا أنها متشبهة بالرجال.
يقولون لها، من الذي يقول لها؟
أمي وكثير من الناس.
أه.
السؤال الثاني،
وهي متشبهة فعلا يا سمر؟
هي حاجبة عريضة بس يعني هي
يعني عشان الحواجب عريضة.
ماشي. السؤال الثاني، هي عايزة تلبس النقاب. وامي وابي مرافضين.
نعم.
مرافضين خالص. فهي مش عارفة هي تعمل ايه. واسألك الدعاء لها.
ربنا يثبت. أبو أنس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يسلمك. والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي، بارك الله فيكم.
بالنسبة يا شيخ، كان الأخ اشترى مني تليفون محمول.
نعم.
فبعدين أنا اديته معاد، قلت له مثلا تيجي تاخذ اليوم. فلو قلت له لو ما جتش أخذت اليوم، يعني من باب المزح، لو جيت خدت بكرة مثلا هزيد عليك 10 جنيه مثلا أو 15 جنيه من باب المس، وهو جه وخده يعني وما خدتش منه حاجة. فلو كنت أنا خدت منه مثلا المبلغ ده يا شيخ، كان في حاجة مثلا؟
مش أنت بعته يا أبو أنس؟
أنا بعته له يا شيخ بالمبلغ اللي أنا كنت متفق معه فيه.
ما ينفعش. لا، ما ينفعش تاخد زيادة.
جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيكم. نعود إلى الأخت مروة. يعني ذكرت شيء عجيب، تقول إن زوج أختي الكبيرة يخلع عليها النقاب بالقوة. والحقيقة يعني أنا لا أدري ملابسات العلاقة في الأسرة. بعض الرجال إذا تزوج الأخت الكبيرة بيعتقد وتعتقد الأسرة كذلك أنه بمثابة الوالد أو الأخ الكبير في الأسرة، وطالما هو أخ كبير يبقى يختلط بالنساء، نساء الأسرة، كأنه أخوهم. والحقيقة هذا كلام غير صحيح. يعني إحنا لما نقول يا أخوانا ضوابط الشرع، ضوابط الشرع لا تعني أننا نتهم أحدا لا في دينه ولا في خلقه، لكن ضوابط الشرع نراعيها. ومن ضوابط الشرع ستر العورة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. فإذا ارتضت هذه البنت أن تلبس النقاب ورأت أنه واجب شرعي عليها، أو حتى رأت أنه مستحب وأنه ليس بواجب وارتضته كأمر يقربها إلى الله، لا ينبغي لمثل هذا الرجل أن يمنعها منه. وبهذه الصورة الفجة أو الصورة القبيحة أنه يخلع لها النقاب بالقوة، هذا كلام يعني أنا يعني أنزهه عن مثل هذا، وأنا أحسن الظن فيه وأنزهه عن مثل هذا، وأقول له يا أخي اتق الله، اتق الله ولا تفعل. إذا رأيت زوجتك أو أخت زوجتك هذه تصلي، أتمنعها من الصلاة؟ حتى لو كانت تصلي نافلة أتمنعها من الصلاة؟ نفس الحكم ينطبق في هذا، أن أنت هنا بتصد عن طاعة، سواء قلنا أن هذه الطاعة واجبة أو قلنا أن هذه الطاعة مستحبة. لماذا تصد عن طاعة الله؟ حتى لو كان عندك شبهة، لو كان عندك شبهة لا تفرض رأيك على الناس، لأن القضية في النهاية يتكلم فيها أهل العلم، وأهل العلم إذا تكلموا، إذا اتفقوا فالمسألة مسألة إجماع، وإذا اختلفوا فالمسألة فيها راجح ومرجوح، لكن لا أفرض رأيي على أحد. فأنا أنصح هذا الرجل زوج الأخت هذا أن يتقي الله عز وجل، وليعلم أن أخت زوجته ليست بمثابة ابنته ولا بمثابة أخته، وإنما هي امرأة محرمة أجنبية يحرم عليه أن ينظر إليها أو أن يخلو بها أو أن يعاملها معاملة المحارم، لأنها ليست من محارمه، والله أعلم. الأخت آلاء كانت دخلت في مسابقة في الأزهر وكسبت جايزة، وبعدين لأن آلاء اتعودت على هذه المسابقات فكان شرط المسابقة أن اللي فاز مرة لا يسمح له بالدخول مرة ثانية، فآلاء دخلت باسم آخر، دخلت باسم آخر وفازت. وأنا أفتتها في المرة الماضية أنها ترد هذه النقود ولو بالتبرع، في معهد أزهري، لأن رد النقود للجائزة أو لأمانة الجائزة مسألة في غاية الصعوبة. فقلت لها ادفعي النقود تبرع في أي نشاط من أنشطة الأزهر، طالما أن المسابقة كان بيقوم عليها جهة من جهات الأزهر المنبثقة عن الأزهر الشريف. فهي بتقول لي احنا دفعنا النقود مصاريف مدارس لإخواتي، لها ولإخواتها والبعض أقاربها، هل هذا يجوز؟ يعني هي المفروض يا ألاء ان احنا نتخلص من النقود، مش ندفعها مصاريف، لان دفع المصاريف دي واجبة عليك وعلى أبيك. عشان كده انت لو قلت لي ان احنا دفعنا هذه النقود مصاريف لأولاد فقراء كنت قلت لك هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. هي القضية مش قضية ان انا اردها للأزهر فقط، وانما اردها للأزهر بلا مقابل كتبرع. لكن انت لما دفعتي مصاريف مدرستك ومصاريف مدارس اختك او اخواتك في حتى في الازهر، انتوا استفدتم، او انتوا استفدتوا ان انتوا وفرتوا المصاريف دي ما دفعتوهاش. لا، انا انصح الاء وانصح اباها انه يتبرع بهذا المبلغ، يتبرع بهذا المبلغ باي صوره من الصور في الازهر. ولو دفع مصروفات للطلبه وطالبات او تلاميذ فقراء فهذا حسن ان شاء الله. بتقول حكم النظر في المصحف للمأموم. المأموم الأصل يا أخوانا في المصلي الخشوع، الأصل في المصلي الخشوع. وتصور أنني أقرأ القرآن في صلاتي من المصحف، هذه صورة أنا أراها يعني أبعد ما تكون عن الخشوع، لأن العين ستتعلق بالكلمات وبالأسطر وبالصفحات. وقضية قراءة القرآن من المصحف للمصلي قضية فيها خلاف بين أهل العلم في النافلة. في الفريضة أجمع أهل العلم على أنها لا تجوز، لا يجوز في الفريضة أنني أفتح المصحف وأقرأ منه سواء كنت إماما أو مأموما أو منفردا، هذا ممنوع. أما في النافلة فأجاز بعض أهل العلم للإمام أو للمنفرد الذي لا يحفظ القرآن جيدا ويريد مثلا في رمضان أن يختم القرآن، أو في غير رمضان هو يصلي كل ليلة بجزء وهو لا يحفظ ويريد أن يمر على القرآن في صلاته، فأجاز بعض أهل العلم لمن كان هذا حاله أن يقيم ليله ولو بالقراءة من المصحف. وأنا مع هذا القول، أنا مع هذا الجواز. لكن المأموم ما الداعي لأن يمسك المأموم بالمصحف وينظر في الآيات؟ قد يقول لي أنا أريد أن أتثبت من الآيات، قد يقول لي أنا أريد أن أثبت حفظي، قد يقول لي هذا يكون أدعى للتفاعل مع الآيات. لكن أقول له أيضا ونظرك في المصحف وتتبعك للكلمات وللأسطر وللشكل والعلامات الوقف وربما أرقام الصفحات وتقليب صفحات المصحف، كل هذا ينافي الخشوع، وأنت حقك في الصلاة أن تنصت. أنت يا مأموم الواجب عليك أن تنصت إلى إمامك، والإمام الحمد لله يقرأ وهو حافظ. أنت مش مهم يكون حافظ نفس الآيات، لكن استمع للآيات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذه عامة في كل سماع للقرآن، وإن كان إمام أهل السنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يقول أجمعوا على أن هذه الآية في الصلاة. فإذا قرأ الإمام في صلاته وجب على الإمام، وجب على المأموم أن ينصت، أن ينصت إنصات المتدبر، إنصات الذي يفهم أو يحاول أن يفهم معاني الآيات ودلالات الكلمات والعبارات حتى يتدبر القرآن. لكن أن يشغل نفسه بما يبعده عن الإنصات فهذا لا يجوز. ولهذا أنا لا أرى حاجة ولا ضرورة تدعو المأموم لأن يمسك بالمصحف. وأنا أرى هذا في بعض المأمومين في قيام الليل في رمضان، تجد واقف في الصف ومع المصحف وعمال يقلب في صفحات المصحف. أنا أرى أنه لا يوجد داعي لنبيح هذا، لأنك يا مأموم واجب عليك أن تنصت لتلاوة الإمام، لا أن تشغل نفسك بالتقليب في صفحات المصحف والنظر فيه. بتسأل عن حكم إلقاء السلام من الرجال على النساء ومن النساء على الرجال، هل هذا يجوز؟ الجواب نعم يجوز، سواء كان الرجل يعرف المرأة أو لا يعرف، أو يعرف النساء أو لا يعرفهن. وكذلك المرأة يجوز أن تسلم على الرجل. أنا عندي شرط واحد بس، بشرط أن تؤمن الفتنة، أن نأمن الفتنة. فمثلا ربما يمر الرجل على جماعة النساء فيقول السلام عليكم، وينظر إلى الأرض ويقول السلام. هذا لا مانع من هذا، لا مانع من هذا، لا يوجد شرعا ما يمنع من هذا، طالما أنه ما في فتنة، ما في خوف فتنة، يبقى إلقاء السلام ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا يمكن مشهور أو في ثريفنا المصري. ثريفنا المصري الرجل يمر على في طريقه فيجد بعض نساء الجيران أمام البيت، أمام البيت أو على باب البيت. فبعض الناس إزايك يا محمد، وإزايك يا مفلان، وإزايك يا معلان، وهذه تدخلات غير مطلوبة بين رجل وامرأة. لكن الأولى أن يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولأنه لو لم يلقي السلام في هذه الحالة ربما يفهم موقفه خطأ، وهنا ما في فتنة، ما في فتنة نخشاها، يبقى هنا إلقاء السلام يدخل في عموم الأمر به، ورد السلام يدخل في عموم وجوب الرد به. طالما ما في فتنة يبقى يجوز للرجل أن يسلم على الرجال، ويجوز للرجل أن يسلم على النساء، ويجوز للمرأة أن تسلم على النساء أو على الرجال إذا أمنت الفتنة. فإذا خفنا الفتنة، يعني شاب وفتاة عايز يتعرف على البنت، فيمر عليه السلام عليكم، وهي تقول له عليكم السلام، وبعد ذلك يكون نيته وقصده أنه يفتح معها حوار، عملا بقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. هذا كلام فاسد، هذا لا يجوز. يبقى هنا في فتنة بقى، في خوف فتنة، فإذا خفنا الفتنة لا تسلم عليها ولا تسلم عليك. يبقى يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء ومن النساء على الرجال إذا أمنت الفتنة، والله أعلم. الأخ شريف اشترى سيارة بالتقسيط، واشتراها شراء صحيحا، لأن انت أكدت أنه اشتراها بمبلغ محدد 109.5 تقريبا على 4 سنوات، حسبوا الأرباح على أنها بنسبة محددة على 4 سنوات. الأخ شريف يريد أن يدفع بقية الأقساط جملة واحدة على أن يخصموا له نسبة الزيادة التي حسبوها. الحقيقة هذه المسألة تناقش فيها فقهاء العصر الذين يعملون في البنوك الإسلامية أو في غيرها، وانتهى الأمر فيها إلى رأيين. الرأي الأول إن هذا لا يجوز لأنه ربا، وهذا الرأي أنا أرى فيه وجاهة، لأن البيع يا أخوانا بينعقد على سلعة محددة، بائع ومشتري يتعاقد على سلعة محددة معلومة بالوصف أو بالنظر أو بالمعاينة بسعر محدد، بسعر متفق عليه. حتى لو كان البيع بالأجل على أقساط برضو بنتفق على سعر متفق عليه، سعر محدد، هذا أصل البيع. لا نجعل على باقي الثمن، لا نجعل فائدة على باقي الثمن، هذا ربا. لو جعلنا فوائد على باقي الثمن فهذا عين الربا. طيب هذا البيع انعقد بسعر محدد، نعم في ديون على المشتري لأنه سيسدد على أقساط، في ديون على المشتري، فهل لو دفع المبلغ الدين كاملا على أن تخفض نسبة الأرباح هذه يجوز أو لا يجوز؟ أنا قلت أهل العلم بالفتوى في المجامع الفقهية وفي البنوك الإسلامية اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن هذا لا يجوز، وأنا أميل إلى هذا القول، أنا أميل إلى هذا القول، لأنني خلاص السعر النهائي معروف، وأنا علي ديون بتسدد في مواعيد محددة، فإذا ما سددت الديون قبل موعدها فهذا أمر يحمد لي ويشكر لي، لكن لا أستفيد منه. القول الثاني أنه يجوز، وأسسوها على قاعدة عرفت باسم ضع وتعجل، قاعدة ضع وتعجل. يعني أنا علي 50,000 جنيه أو 100,000 جنيه ستسدد على 4 سنوات، دفعت سنة باقي 3 سنوات، فعايز أدفع 3 سنوات كلهم مرة واحدة. فأقول لهم إيه رأيكم هدفع لكم 3 سنوات كلهم مرة واحدة، هتسيبوا لي إيه؟ يقول له هنسيب لك قسط، هنسيب لك قسطين، هنسيب لك 3. يبقى هنا ضع وضع من الثمن لأنه تعجل في السداد، وقالوا إن هذه قاعدة شرعية. أنا الحقيقة أميل للقول الأول إن هذا لا يجوز، وإنني لو سددت الأقساط كلها دفعة واحدة أنا أبقى محمود ومشكور على هذا، لكن لا أستفيد، لأنه دين واجب السداد معروف، وإن كان بقية ثمن لكنه دين معروف ومعلوم. طب لو عايزين نحل الإشكالية بين الرأيين، نشوف كده بين الرأيين، يعني ما فيش حاجة وصلت بين الرأيين، أنا أقول يجوز إنني إذا جئت لصاحب السيارة أو للشركة مالكة السيارة أقول لها أنا أدفع الأقساط كاملة، يقولون ونحن نكافئك بخصم قسط أو قسطين. لو هم فعلوا هذا بدون اشتراط بدون إلزام فإن هذا لا بأس به، لكن أنا الإشكالية عندي في قضية الاشتراط. وأنا قلت لكم أن أهل العلم اختلفوا على قولين، وأنا أذكر أن الدكتور علي السالوس ربنا يبارك فيه كتب مقالة في هذه المسألة في مجلة التوحيد، وذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وذكر القولين. أنا أميل كما قلت إلى القول الأول، فإذا أردنا أن نوفق بين الرأيين يبقى لا نشترط أن يضع كذا لأتعجل، وإنما أنا أتعجل بدفع الدين وهم يكافئونني بما يشاءون، يبقى هنا ما فيش اشتراطات يبقى لا بأس. أم محمد بتقول التشهد في الوضوء في الحمام. هو أولا يا أم محمد الوضوء ما فيش فيه تشهد، أصل يعني ما معنى التشهد؟ التشهد معناه أن أنطق بكلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اسمه التشهد. وعشان احنا في الصلاة في ختام صلاتنا بنجلس للتحيات ونقول فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسمينا ده تشهد لأجل كلمة الشهادة. لكن الوضوء لا يجب فيه أن أتشهد، ولا يستحب ولا يسن فيه أن أتشهد. أمال إيه المستحب في الوضوء أو الواجب في الوضوء يا أم محمد؟ أول حاجة إنني أقول بسم الله عند أول الوضوء، يبقى أول ما مدي إيدي على الحنفية عشان أغسل إيدي أقول بسم الله بسم الله. والتسمية على الوضوء ثبت فيها حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكن هو على الراجح من جنس الأحاديث المقبولة، فيبقى نسمي في أول بسم الله بسم الله في أول الوضوء. ثم بعد الوضوء في التشهد بقى اللي بعد الوضوء، التشهد اللي بعد الوضوء، الوضوء انتهى، وهو ايه؟ ان انا اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عملا بحديث الصحيحين من توضأ فاسبغ الوضوء او فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. وفي زيادة عند الترمذي يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لو في إشكالية في الحمام أنا ممكن أقول الكلام ده بره الحمام، لكن هتبقى الإشكالية في بسم الله. أنا ممكن أقول الكلام ده بعد ما أتوضأ أخرج بخطوة وأقول الكلام ده، ما هو التشهد بقى بعد الوضوء أهو، أقوله بره الحمام. لكن أنا أرى إن حمامات الزمان، هذه الحمامات في زماننا أنا أرى أن لها حكم الطهارة، لأن المكان الذي تقضى فيه الحاجة مكان الأصل فيه النظافة، وإحنا عارفين أن المياه تأخذ النجاسات والقاذورات وتلقيها إلى حيث مجاري البالوعات فلا يبقى شيء. فالحمام أنا أرى أنه لا بأس أن يذكر العبد فيه الله، ولهذا أقول لا بأس يا أم محمد إنني أقول بسم الله عند الوضوء. وبسم الله يراها البعض واجبة ويراها البعض مستحبة، أما التشهد بعد الوضوء فالإشكالية فيه أخف وأيسر، لأنني هي مستحبة أولا، ثم ثانيا أستطيع أن أقولها خارج الحمام، لكن لو قلتها في الحمام فلا شيء عندي ولا أرى بذلك بأسا يا أم محمد. أم محمد تقول حلفت بالله، حلفت بالله أن أصوم الاثنين والخميس ما بقيت، حلفت بالله أقسمت بالله أن أصوم كل يوم اثنين، كل يوم اثنين وكل يوم خميس طالما إنني على قيد الحياة. بتقول إنني بعد يعني حملت، الحمل بيتعبها ويثقلها ويعجزها عن الوفاء بهذا اليمين. هو كان الأولى في اليمين يا أم محمد أن تقولي ما قويت، يعني أصوم الاثنين والخميس ما قويت، ما كان عندي قوة. لكن أنا أقول لأم محمد لا شيء عليك يا أم محمد، وكان الأولى ألا تقسمي ولا تحلفي، وإنما بينك وبين نفسك تنوي وتجزمي، فإذا وفقتي فهذا خير، وإذا لم توفقي فلا شيء عليك. لكن طالما أقسمت بالله وطالما أن اليمين كانت منعقدة فيجب عليك هنا أن تكفري كفارة اليمين. وكفارة اليمين كما قال ربنا تبارك وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط، من أفضل ما تطعمون أهليكم، أو كسوة 10 مساكين أو تحرير رقبة. ما فيش تحرير رقبة، يبقى بقي عند الإطعام والكسوة، أختار أطعم أو أكسو. فمن لم يجد لا قادر يطعم ولا يكسو ولا يعتق فصيام 3 أيام متتابعة أو غير متتابعة لا بأس، لا بأس. يبقى دي كفارة، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبرضو حلفت أم محمد على إنها ما تتفرجش إلا على قنوات التلفزيون المحترمة، تتفرج على القنوات التي تقدم مادة نافعة طيبة، أما قنوات الأفلام والأغاني والفيديو كليب ومش عارف إيه، فحلفت بالله وأقسمت بالله ألا تنظر أو تشاهد هذه القنوات. لكنها أيضا في حال الوحدة وغلبت الهوى ووسوسة الشيطان وجدت نفسها ترجع وتشاهد الأفلام والمسلسلات. أقول لها يا أم محمد أيضا هذا بغير حلف، طالما أنك تعلمين أنها قنوات غير محترمة وأنها فيها خنا وفيها فحش أو فيها تشجيع أو فيها نظرات محرمة أو كلمات لا تليق أو لا تجوز، فبغير قسم بغير حلف لا تتفرجي على هذه القنوات، لا تشاهدي هذه القنوات. لكن أما وقد حلفت وكان اليمين أيضا جازما منعقدا فعليك في ذلك أيضا كفارة يمين، ولا أنصحك بالعودة إلى مشاهدة هذه القنوات غير المحترمة أبدا. الأخت نادية بتسألني عن حكم إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من الزكاة. يعني أنا عندي مدين عليه 3-4 آلاف جنيه وهو عاجز عن السداد ويستحق الزكاة، فأنا علي زكاة مال مثلا 10 آلاف جنيه، فقلت أنا أسقط عنه 3 آلاف جنيه واعتبرهم من الزكاة، هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز؟ برضو هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز، الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا دين ميت، هذا دين ميت، أنت لا ترجو سداده، المعسر هذا أنت لا تنتظر منه السداد، فكنك كونك أسقطت عنه الدين واعتبرته من زكاة مالك فأنت استفدت من معدوم واستفدته في باب الزكاة، ولم ينتفع أحد من الفقراء بزكاتك، خصمت 3000 أو 4000 من الزكاة وطلعت 6 بس أو 7 بس. قالوا هذا أنت لم تخرج هذه الزكاة، أنت أسقطت شيء مش موجود معدوم، صح ودين لك بس كونه معدوم أو كونه على معسر بيجعلك بعيد عن تقاضيه أو بعيد عن قبضه. ولهذا أنا أميل إلى هذا القول إن لا يجوز إسقاط الديون واعتبارها من الزكاة، لكن يجوز بل يستحب إسقاط الديون واعتبارها من الصدقات، صدقات التطوع. يبقى أسقط الديون واعتبرها من صدقات التطوع، لا اسقطها واعتبرها من الزكاة الواجبة. هذا هو الراجح عندي، وان كان هناك قول اخر لبعض اهل العلم يبيح هذا. التصرف في الشبكة بدون اذن الزوج، ما زلنا مع اسئلة الاخت نادية بتسألني عن الشبكة دي، مش ملكي؟ ملك الزوجة؟ نعم ملك الزوجة، سواء كان الزوج هو اللي جابها او والد الزوجة هو اللي جاب لها الذهب، هو ملكها فاصبح ملكا لها، والمرأة لها ذمة مالية مستقلة، فاذا يجوز لها ان تتصرف باذن الزوج وبغير اذن الزوج. لكن انا قلت في اللقاء الماضي يستحب للمرأة الا تتصرف الا باذن زوجها، هي لها حكم، لها حرية التصرف، هي رشيدة، هي لها ذمة مالية مستقلة، هذا مالها. لكن ايضا يستحب لها الا تتصرف في هذا المال الا باخبار الزوج واعلام الزوج وباستئذان الزوج لتطيب قلب الزوج، تطيبا لقلب الزوج. كما ان الزوجة ان الزوج كثيرا ما يستشير زوجته في بعض وجوه التصرفات. الزوج عايز يشتري شقة، عايز يشتري بيت، عايز يشتري عمارة، عايز يشتري سيارة، بيشاور زوجته. المشاورة امر مطلوب وامر مستحسن، امر حسن. فاذن الزوج هنا مش وجوبي لكنه استحباب، وان كان بعض اهل العلم يوجب استئذان الزوج في مثل هذه التصرفات. الاخ ابراهيم ايضا حلف، اخوه حلف على زوجته لما خرجت من بيته وذهبت الى بيت اهلها، قال هي محرمة علي بعدما خرجت. لما خرجت قال هي محرمة علي. التحريم هذا تحريم الرجل ما أحله الله له. الزوجة دي محرمة ولا حلال؟ حلال لزوجها ولا محرمة على زوجها؟ حلال لزوجها. فلا يجوز للإنسان أن يحرم على نفسه ما أحله الله له، سواء كان زوجة أو كان طعاما أو ثيابا أو لباسا، ما ينفعش. لا تحرم ما أحل الله لك. هكذا قال الله لنبيه، تعرفين أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في سبب نزول هذه الصورة، صورة التحريم، أنه حرم على نفسه أكل العسل، وفي رواية أخرى أنه حرم على نفسه وطأ الجارية، الجارية ماريا القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام من باب تطيب قلوب زوجاته الحرائر أمهات المؤمنين كان يعني أحيانا يذهب إلى أم ولده دون أن يخبرهن، فلما يعني كلمناه واستفسرنا عن هذا حرم على نفسه الجارية، وفي رواية حرم على نفسه العسل، فعاتبه ربه بقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تحرم ما أحل الله لك لترضي زوجاتك، لترضي الأزواج، هذا لا يجوز. ثم بين الله له حل الإشكال فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل ربنا تبارك وتعالى التحريم تحل باليمين، تحل بكفارة اليمين، كأنها يمين. الرسول حرم العسل أو حرم الجارية، فقال له ربه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة الأيمان اللي هي كفارة اليمين التي ذكرتها كما قال ربنا في سورة المائدة فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي بهذه الآيات التي في سورة المائدة، فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وصار هذا لنا عامة بنزول هذا الحكم الشرعي في سورة التحريم. يقول عبد الله بن عباس في الرجل يحرم امرأته، الرجل يحرم امرأته يقول كفارتها كفارة يمين. لانه قال هي محرمة عليه، فكفارته كفارة يمين. لكن في كفارة اخرى اسمها كفارة الظهار. لو حرم الرجل امرأته بظهار، لو حرم الرجل امرأته بظهار، كأن يقول هي مثل امي، او يقول لها انت علي كظهر امي او اختي، فهنا الكفارة كفارة مغلظة، وهي كفارة الظهار التي ذكرها الله تبارك وتعالى في مطلع أو مطالع سورة المجادلة. وكفارة الظهار إما العتق، تحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. يبقى كفارة الظهار اختلفت عن كفارة اليمين. طب إبراهيم أخوه قال هي محرمة عليه، نفتي بكفارة اليمين ولا بكفارة الظهار؟ لا، نفتي بكفارة اليمين، عملا بحديث مسلم عن عبد الله بن عباس، في الرجل يحرم امرأته على نفسه كفارتها كفارة يمين. وأيضا هو أقسم بالله ألا ترجع، طالما راحت بيت أبوها فهي لن ترجع. الأول قال هي محرمة عليه، ثم قال والله لا ترجع، أو والله العظيم ما أرجعها أبدا. لو كان القسم مرتبطا بالتحريم، يعني قال هي محرمة علي والله لا ترجع، فأنا أرى أنها يمين واحدة، كفارة واحدة. أما إذا كان قد قال هي حرام علي ثم راجعه بعض الناس فقال أقسم بالله أنها لن ترجع، يبقى صار عندي يمين تحريم ويمين قسم بالله، يبقى لكل يمين كفارة، والله أعلم. الأخت أم القعقاع بتخاف من الامتحانات. مطلوب أن الإنسان يبقى عنده رهبة، عنده خوف، لأن الامتحان عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، والامتحان يعني جهد سنة كاملة بيظهر في ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، هل أنت يعني أديت ما عليك وحصلت المعلومة بشكل طيب، وهل أنت يعني جاهز نفسيا لتجيب عن الأسئلة. الخوف من الامتحان مطلوب، بس ما يبقاش الخوف خوف مرضي، لا يكون الخوف مرضيا. الخوف المرضي هو الخوف الذي يمنعني من فعل ما ينفعني، هذا خوف مرضي. أما الرهبة الطبيعية للاختبار التي تدعوني للعمل والجد والاجتهاد، فهذه رهبة محمودة. أما الرهبة التي تمنعني من العمل فهذه رهبة مذمومة، ولا ينبغي للإنسان أن يستسلم لمثل هذا الخوف ويعتقد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. الإنسان يدفع مثل هذه المخاوف بإيه؟ بقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أدفع عني أي مخاوف، أي خوف من أي شيء، حتى يقول لك فلان عامل لك عمل، ده رشش لك على باب البيت، ده قل له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو مولانا، مولانا يعني هو ناصرنا ومعيننا وحامينا وحبيبنا وربنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا استعنت به، أنا اعتمدت عليه، أنا توكلت عليه، أنا ألقيت حمولي عليه، أنا لا أخشى شيئا. دي قمة التوكل، قل لن يصيبنا. طب ده عامل لك سحر والسحر مذكور في القرآن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن كان رب العزة قدر لي هذا فسوف أراه سواء بعملك أو بغير عملك، وإن كان لم يقدر لي هذا فلو أن أهل الدنيا قد اجتمعوا على أن يضروني بشيء لن يضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى هنا الإيمان بالقدر إيمانا صحيحا يثبت القلب، يثبت القلب. ولهذا قال ربنا عند المصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يثبت فؤاده، يثبت قلبه وفؤاده، لأنه آمن بالله ورضي بالله ورضي بقضاء الله. الأخت مؤمنة بتسأل عن حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، وحكم زيارة مساجد الحسين والسيدة والسيدة نفيسة والإمام الشافعي والرفاعي والجيلاني. أولا نحن نحذر من أمور. الأمر الأول أن الغلو في الصالحين هو الذي أدانا لهذا الواقع. نحن نجعل لهم قبور عالية مرتفعة وقباب وندعو الناس لزيارتهم زيارة مخصوصة، ثم لا تخلو هذه الزيارة عادة منني أسأل الميت وأطلب منه وأنني أخشع عنده كما لا أخشع في صلاتي، وربما يسجد الواحد على أعتابه. كل هذه منكرات. الأصل يا أخوانا أن كل مسلم إذا توفي فإنه يدفن في مقابر المسلمين. قاعدة يا أخوانا حطوها حلقة في الودن، كل مسلم يتوفى يدفن في مقابر المسلمين إلا أن يكون نبيا أو أن يكون مرتدا كافرا. أقولها تاني، كل مسلم إذا توفي يدفن في مقابر المسلمين مثل سائر المسلمين إلا أن يكون نبيا، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أو يكون مرتد كافر، فالمرتد لا يدفن في بين المسلمين وإنما يدفن بعيدا عن المسلمين. فهؤلاء الصالحون، هؤلاء الأولياء، سواء كانوا أولياء لله حقا أو زعمتم أنتم لهم الولاية، هل هم أنبياء؟ لا، ليسوا أنبياء. إذن كان الواجب أن يدفنوا مع المسلمين لأنهم من خيار المسلمين، زي ما دفن سيدنا عثمان بن عفان في البقيع، زي ما دفنت السيدة فاطمة في البقيع، وهكذا وهكذا. يبقى الصالحون يدفنون في بقاع طاهرة يدفن فيها أهل الإسلام، لكن نخصهم بأماكن مخصوصة ونقيم عليهم المساجد أو نتخذ قبورهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا ولعن من فعل هذا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك التماثيل والصور. يبقى أحاديث كثيرة، أنا جمعت الأحاديث بعضها إلى بعض، كلها تحذر من هذا الصنيع. ولهذا أنا لا أرضى لنفسي ولا أستحل لنفسي أن أصلي في مسجد به قبر، أيا كان صاحب القبر، أيا كان صاحب القبر، لا أصلي في مسجد به قبر، لأن الصلاة لله ولأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتخاذ القبور مساجد وقال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قضية بقى الصلاة تصح أو لا تصح، تقبل أو لا تقبل، هذه قضايا أخرى تفصيلتها ليست في هذه الفتوى السريعة. لكن أنا أقول للأخت المؤمنة، القبور حقها الزيارة، أن تزار أي قبر يزار طالما قبر مسلم، أن يزار. فإذا زرنا نسلم عليه، السلام عليكم أهل الديار، السلام عليك لو كان واحدا، السلام عليك ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا حقه. لكن أن أطوف بقبره، أن أصلي عنده، كل هذه أمور منكرة. وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، ويستمر إلى ما قبل صلاة الظهر برضو بحوالي نصف ساعة، إلى ما قبل صلاة الظهر بحوالي نصف ساعة أو أكثر. وأفضل الوقت في صلاة الضحى هو ارتفاع الشمس وتوهجها، ارتفاع الشمس وتوهجها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة الأوابين، فقال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل، وهو ابن الناقة. ابن الناقة لما الجو الشمس تشتد حرارتها يلتصق بظل أمه لينال، ليبتعد عن وهج الشمس في ظل جسد أمه. أم شيماء زوجها بيعمل حارس عمارة، العمارة فيها شقق مشبوهة، وبتقول هل دخله حرام أم لا. أنا لا أريد أن أقول إن دخله حرام، لكن أنا أنصح من رأى منكم منكرا فليغيره. فهذا يجب عليه أنه يبلغ عن هذه الشقق المشبوهة ولا يسكت عنها. أم أحمد حجت بدون محرم، يعني سافرت بدون محرم، وكان زوجها مستنيها في السعودية، فبتقول كيف أكفر عن إثم السفر بغير محرم. أقول لها توبي إلى الله فلا تسافري إلا بمحرم. الأمر الثاني، أكثري من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وإن شاء الله حجك يكفر هذه السيئة إن شاء الله. بتسأل، باعت سيارة وسددت بعض الديون وبقي عليها مبلغ 60,000 جنيه باقي بعد سداد الديون هل عليها زكاة؟ نقول لهم نعم عليها زكاة، عليها الزكاة، هذه عليها زكاة، بس برضو بالشرطين. الشرط الأول أنه يحول عليها الحول، بلغت نصابا وبعدين يحول عليها الحول. وتقول زكاة الدين عند قبض، إذا قبضت الدين وزكيه عند قبضه، إن كان الدين حيا، إن كان الدين حيا يعني معروف في شهر 12 هيحل، في شهر 10 هيحل دين تاني. التجار عارفين كده الديون الحالة المعروفة هذه تزكى وهي في ذمة الدائنين. طالما أحسب أنا حساباتي الديون اللي علي أخصمها من حساب الزكاة، والديون اللي ليا أضيفها في وعاء الزكاة وطلع زكاتي. لكن الدين الميت، الدين الذي لا يرجى سداده، إذا قبضته أزكيه وقت القبض. أم آية بتسأل عن الدعاء على سائق سيارة كان سكرانا وقتل ابنتها، هل أدعو عليه؟ يعني هو يجوز أنني أدعو انتصارا، أدعو على من آذاني انتصارا، والأولى أن أكله إلى الله، أن أكل أمره إلى الله، يعني أقول حسبي الله يكفيني هذا، لكن ما أقولش أقول ربنا يجيله ويحط عليه، ربنا يوديه في داهية، ربنا يموت له عياله، هذا كله لا يجوز يا أختي. لكن أنتصر بإيه؟ أقول حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. البنت كانت مقصرة في بعض الصلوات وفي بعض الأيام الصيام، فبتسأل هل ماذا أصنع لها؟ إن كنت عارفة عليها كم يوم صيام فطلعي عن كل يوم إطعام مسكين، عليها كم يوم صيام طلعي عن كل يوم إطعام مسكين. وهي الحمد لله تابت وقالت لك يا أمي أنا هقضي هذه الأيام قبل أن تموت، فنسأل الله أن تكون توبة نصوحة. لكن طلعي عن كل يوم عارفة أنها أفطرته طلعي عليه طعام مسكين. بتقول والدها يمنعني من كثرة زيارة القبر، وإخواتي بيشوفوها في الرؤية وكأنها متجهمة لقلة لا، ليس مطلوبا منك كثرة الزيارة يا أم آية، ليس مطلوبا منك أن تكثري من الزيارة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور أي مكثرات الزيارة والمتخذات عليها السرج أي فهذا لا يجوز. لكن أكثري ذكرها بالخير، أكثري الدعاء لها، أكثري من الصدقة عليها، فإنه مما ينفعها الله به بإذن الله. أم محمد يعني وقعت بينها وبين خالتها وبنت خالتها مشكلة أدت إلى قطيعة الرحم. أم محمد بكت وانت سمعت قصتها، وإنهم اتهموها بأشياء ليست فيها، وظنوا أنها تحسدهم أو أنها بعض النساء يعني تكون العقلية أو العقول عندهن فيها نقص فيؤذين يؤذينهن وهن يعني يدرين أو لا يدرين. أنا أقول لأم محمد يعني أنت انتصرت لنفسك بالقطيعة وبالهجر، لكن لا ينبغي أن تسيري خلف النفس، لأن النفس كثيرا ما تأمر بالسوء. فإذا تواصلوا معك واتصلوا بك فتواصلي معهم لله يا أم محمد، لله لله وليس لنفسك. أنت خلاص يعني انتصرت لنفسك أيام معدودة، بعد ذلك دعي أمرك إلى الله واعفي عنهم، يعني تجاوزي عنهم، وسلي ربك التوفيق والهداية، ورب العز يرزقك الذرية الصالحة بإذنه. الأخ الخميس بيقول لي صلاة الجنازة في المسجد تجوز في المسجد ولا خارج المسجد؟ صلاة الجنازة تصح في المسجد وتصح خارج المسجد، تصح في المسجد لأدلة كثيرة، لا أريد أن أسوق الأدلة الكثيرة، وتصح خارج المسجد أيضا لأدلة كثيرة، فالأمر فيها على الجواز. فلا ننكر على من صلى الجنازة خارج المسجد، لا ننكر على من صلى الجنازة خارج المسجد ونقول يجب في المسجد، ولا ننكر أيضا على من صلى في المسجد ويقول يجب خارج المسجد، المسألة واسعة. الأخت سمر بتقول أختي الحاجبين عريضين فأبوها وأمها بيقولوا لها أنت متشبهة بالرجال. لا، هذا ليس التشبه، افتعال يا أخوان، شيء بتفتعل البنت عشان تتشبه بالرجل، إنما ربنا خلقها كده، ربنا خلقها كده، وأنا متأكد أنها تبقى حلوة وجميلة بالخلقة الطبيعية لله، طالما أنها لا تأخذ شيء من حواجبها طاعة لله فهي إن شاء الله يجملها الله تبارك وتعالى ويلقي يعني محبتها في قلب زوجها أو في قلب خطيبها أو في قلب من يتزوجها إن شاء الله. تريد لبس النقاب وأبواها يمنعانها، أنا أقول لها يعني البسي النقاب باذن الوالدين، باذن الوالدين، حاولي مع الوالدين تقنعيهم انهم يوافقوا، اذا ما وافقوش ما تلبسيش الا باذن منهما، فانت ما زلت في ولايه ابيك وامك. نسال الله لنا ولك ولكل اخواننا واخواتنا التوفيق والسداد، وان يكون ما قلناه في موازين حسناتنا يوم نلقاه طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى ان يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فتاوى الدين انوار، وللافتاء اسرار، وللفتوى شرائطها، واهل العلم اقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه ابرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.